يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع كتاب التوحيد بعد هذا الانقطاع الذي كان بسبب خاص. فنقول وبالله التوفيق. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي للأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال: فيه مسائل. فهذا الباب الذي ذكره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى عقده في هذه المسألة العظيمة، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ومقصود هذه الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، وذلك بأن يعبد بعضها الأوثان، وأن هذا أمر واقع في هذه الأمة لا محالة، وذكره للتحذير منه والرد على من زعم عدم وقوع هذا الأمر. أما فيما تعلق بمناسبة الباب لما قبله، فلما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من مباحث التوحيد تعريفا وبيانا له ولبعض أفراده، ثم أتبعه بذكر ما ينافيه، ثم ذكر الوسائل المفضية إلى الشرك، ذكر أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، وذلك بعبادة الأوثان. وأما سبب مجيء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب، فكما قال العلامة بن عثيمين، قال: لدحض حجة من يقول إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك، لأنهم كما قالوا أن هذه الأمة معصومة من الشرك. فذكر الشيخ رحمه الله هذا الباب لإقامة الحجة وللرد على من قال بأن الأمة معصومة من الوقوع في الشرك. وهذا أمر عظيم لسد باب عظيم من أبواب الشرك. فإذا اعتقد الناس عصمة هذه الأمة من الوقوع في الشرك، فقد أوصدوا بابا عظيما من أبواب التوحيد، وهو الخوف من الشرك، وهو الخوف من الشرك. فجعل الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب حتى يبقى هذا الأصل قائما، وهو الخوف أو خوف الناس من وقوعهم في هذا الذي جاء محذرا منه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي أن عبادة الأوثان في هذه الأمة واقعة بنص القرآن الكريم وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره في أدلة هذا الباب، أي أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة كما وقعت في الأمم السالفة. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال الشيخ: أن بعض هذه الأمة، أي أن وقوع هذا الفعل الشنيع ووقوع هذا الشرك، فهذا واقع في بعض الأمة ولا يقع في الأمة جميعا. فعبادة الأوثان لم تكن من الأمة كلها، وإنما كانت من بعضها، وذلك مصداقا لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالمقصود بهذه الأمة، قصد بها أمة الإجابة في أنهم يتركون دينهم ويتوجهون إلى الأوثان ويعبدونها، حتى لا ينصرف ذهن السامع إلى أن المقصود بلفظ الأمة في هذا الحديث أو فيها في ترجمة الباب هذه المقصود بها أمة الدعوة، بل المقصود بها أمة الإجابة. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. والوثن كما قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في هذا الموطن، قال: اسم جامع لكل ما عبد من دون الله جل وعلا. الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله جل وعلا، لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية، ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع. لذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الترجمة ذكر لفظة الأوثان، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فالوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله جل وعلا، لا ينبغي أن يفرق فيه بين الأشجار والأحجار والأبنية، ولا بين الأنبياء والصالحين وغيرهم. ثم ساق جملة من الأدلة، فبدأ بقول الله جل وعلا كما في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت كما قيل اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. فقد يكون الجبت سحرا، وهذا هو الذي فسره به كثير من السلف، وقد يكون كاهنا، وقد يكون الشيء المرذول الذي يضر صاحبه، وهذا كائن في الكاهن وكائن في السحر. فالجبت اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا أو مخالفة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والطاغوت سبق بيانه في غير ما موضع من هذا الكتاب، وكما عرفه العلامة ابن القيم قال: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والشاهد من الآية للباب أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت، فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق أنه سوف يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، ومن ذلك التشبه بهم في الإيمان بالجبت والطاغوت. وكما قال العلامة ابن عثيمين: فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله، فلزم من هذا أن في هذه الأمة، أي في هذه الأمة، من يؤمن بالجبت والطاغوت، فتكون الآية مطابقة للترجمة تماما. ثم قال: وقوله تعالى كما في سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والشاهد قوله جل وعلا وعبد الطاغوت، دل على أن في أهل الكتاب من يعبد الطاغوت، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويكون عابدا للطاغوت، وهذا مطابق لما ذكر في ترجمة الباب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وأما الدليل الثالث فقال: وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، كما في سورة الكهف. هذه في قصة أصحاب الكهف، أي لما مات هؤلاء بنى قومهم عليهم مسجدا، وذلك لأجل التبرك بهم، كما قال تعالى عنهم: لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم. من كانت لهم الغلبة كما قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى. فالشاهد من الآية أنه كان في أول الخليقة من يبني المساجد على القبور، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور تشبها بهم، وقد وقع هذا. وجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور، فدل على وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة، وذلك من طريق التشبه والمحاكاة كما قال العلامة الفوزان رحمه الله تعالى. وأما الدليل الرابع فقال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ قال: أخرجاه، أي أن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. فهذا الدليل الرابع الذي ساقه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى للدلالة على مقصود الترجمة، وشاهده أن في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في كل شيء، من مثل مشابهتهم في أعمالهم الشركية كالبناء على القبور، وهذا يقابله في هذه الأمة أن فيها من يبني على القبور تشبها باليهود والنصارى. لهذا قال الله تعالى عنهم: قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يغلو في الأئمة ويتخذهم أربابا من دون الله. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث عن هذه المشابهة الواقعة وعن هذا الاتباع الحاصل لبعض أبناء هذه الأمة لليهود والنصارى. وهذا الحديث جاء خبر بمعنى النهي، أي لا تتشبه بهم ولا تقلدوهم. وقد جاء النهي عن التشبه بهم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود والنصارى، وقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ففي هذا الحديث مثل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء صغير جدا، وهو دخول جحر الضب، حتى قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، تنبيها منه صلى الله عليه وسلم على أن ما هو أعلى من ذلك سيقع في من هذه الأمة، تنبيها صلى الله عليه وسلم تنبيها منه على أن ما هو أعلى من ذلك سيقع من هذه الأمة. ثم قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وسبق ذكر هذا الحديث. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، حتى تعبد فئام، أي جماعات من أمة الأوثان. وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله تعالى بعبادة الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد وغيرها من أنواع الشرك. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير سورة النساء، ويقصد الآية الأولى كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي سوف يقع في هذه الأمة كما وقع في أهل الكتاب. ثم قال تفسير آية المائدة وسبق بيانها أيضا. الثالثة قال تفسير آية الكهف. والرابعة قال وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، في هذا الموضع. وهذا سبق أيضا الكلام عنه وبيانه. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا، أهدى سبيلا، أهدى سبيلا من المؤمنين، أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة أي أن هذا جرى منهم وأن الله لعنهم، وإذا كان وقد وقع منهم فلا بد أن يقع في هذه الأمة مثله، وهذا هو شاهد الترجمة. ثم قال السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. والأدلة التي تدل على وجود في هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى شاهد على هذه المسألة. قال السابعة التصريح بوقوعها، قال أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. وما ذكر من الأحاديث والآيات قبلها دال على هذه المسألة السابعة. الثامنة قال العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. قال وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات النبي من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وشاهده قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ثم قال التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة، وهذا في قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وأبو نعيم في الحلمة في الحلية ودلائل النبوة، والحديث صححه ابن حبان والحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. العاشرة أي المسألة العاشرة قال الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وذلك في قوله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحادية عشرة أن ذلك إلى إشارات الساعة، وهذا واضح. الثانية عشرة قال ما فيه من الآيات العظيمة، منها عدد هذه الآيات رحمه الله، قال إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، قال وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلال بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. وما ذكره الشيخ في تعداد هذه المسائل كله منقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زولي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لها منها، وأعطيت الكنزين أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، إلى آخر الحديث. أي أن هذه المسائل قد أخذها الشيخ رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين، وهذا في قوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة عشرة قال: التنبيه على معنى عبادة الأوثان، وهذا سبق بيانه وتوضيحه فيما سبق من الكلام. تم هذا الباب. ثم ذكر الذي بعده وهو الثالث والعشرون، قال: باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مضمون هذا الباب دون مسائله. قال: باب ما جاء في السحر. والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، هذا هو المعنى اللغوي للسحر. أما اصطلاحا فقد قال العلامة الشنقيطي صاحب الأضواء رحمه الله تعالى، قال: اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع. لماذا؟ قال: لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حد اختلافا متباينا، هذا الذي ذكره في كتاب الأضواء، وقد عرفه غير واحد من أهل العلم، منهم أبو محمد المقدسي رحمه الله في كتابه الكافي أو المغني، قال: السحر عزائم ورقى، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان، قال: فيمرض وفيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقال: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي ينفثن في سحرهن. وكما قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تعريفه، قال: فالسحر عقد ورقى يفعلها السحرة وينفثون في عقدهم، وأشياء يجمعونها وأشياء يتلقونها من الجن والشياطين حتى ينفذوا ما يريدون، قال: وهو منكر، وهو من الشرك، لأنه لا يتوصل إليه إلا بخدمة الشياطين والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله تعالى. والمقصود بهذه الترجمة باب ما جاء في السحر، أي باب ما جاء من الوعيد في السحر، وبيان منافاته للتوحيد، أي منافاة السحر للتوحيد. فالسحر أحد أنواع الشرك الأكبر بالله تعالى، السحر أحد أنواع الشرك الأكبر بالله جل وعلا، فمناسبته ظاهرة لأنه مضاد لأصل التوحيد، فهو مضاد لأصل التوحيد. ولما كان من أنواع الشرك، أي لما كان السحر من أنواع الشرك، ذكره المصنف رحمه الله تعالى تحذيرا منه كغيره من أنواع الشرك، وهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية، وكما قال العلماء، وتدخينات وغير ذلك، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان كما قال العلامة ابن باز رحمه الله، أو كما قال صاحب حاشية كتاب التوحيد. أما وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد، أن كثيرا من أقسامه، أي من أقسام الشرك، لا يتأتى إلا بالشرك، من مثل التوسل بالأرواح الشيطانية، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر قليله وكثيره، لا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله، سواء كان قليلا أو كثيرا. ولهذا قرنه الشارع، قرن السحر بالشرك، فالسحر يدخل في الشرك من جهتين، كما قال الشيخ السعدي: يدخل من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه. نعيد، فالشارع الله جل وعلا قرن الشرك أو السحر بالشرك، لأن السحر يدخل في الشرك، وذلك من جهتين: أولا من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما الساحر يتقرب إليهم بما يحبون، أي بما يحب هؤلاء الشياطين، ليقوموا بخدمته وتلبية مطلوبه. أما الجهة الثانية فلما فيه من دعوى علم الغيب، ودعوى مشاركة الله جل وعلا في علمه، وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وهذا كله من شعب الشرك والكفر عياذا بالله. هناك مسألة أخرى يحسن التنبيه عليها وبيانها: حكم من يتعلم السحر ويستعمله. فذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره كلام الناس نفيسا تعلق بالسحر، فيحسن الرجوع إليه. ومن المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى وحررها تحريرا نفيسا هذه المسألة وهي حكم من يتعلم السحر ويستعمل السحر. فقال رحمه الله: اختلف العلماء في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال بعضهم إنه يكفر بذلك، وهو قول جمهور العلماء منهم مالك أبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم. وعن أحمد الإمام أحمد ما يقتضي عدم كفره، وعن الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب وإنما تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر وإلا فلا. قال: وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة معروفة. قال مقيده ويقصد نفسه رحمه الله: قال: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر قال فهو كفر بلا نزاع، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع، كما دل عليه قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال كما تقدم إيضاحه. وإذا كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء وغيرها قال فهو حرام حرمة شديدة، لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. قال: هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. وهناك تفصيل للعلامة ابن عثيمين رحمه الله مفيد نفيس أيضا، فليرجع إليه في كتابه القول المفيد. والمقصود في هذا الباب، المقصود بالترجمة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في السحر، هو السحر الكفري الشركي الذي ذكره الشارع الحكيم في كتابه. هذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها الطلبة، أن السحر المذكور في الآيات القرآنية هو السحر الناقل عن الملة، السحر الشركي المذهب لأصل الإيمان. لذا الشيخ مثلا محمد بن عبد الوهاب جعل السحر ناقضا من نواقض الإسلام، لأنه يقصد هذا النوع، وهذا الذي قصده في قوله باب ما جاء في السحر. لهذا ترجم شراح كتاب التوحيد لهذا الباب: باب ما جاء في أن السحر المقصود به هو السحر الذي هو من قبيل الشرك الأكبر. فالمقصود في هذا الباب هو السحر الكفري الشركي الذي ذكره الشارع الحكيم في كتابه. ثم ذكر أدلة هذا الباب، وبدأ بآية سورة البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والشاهد من الآية: ما له في الآخرة من خلاق. ووجه الاستدلال بها يعني ما له في الآخرة من نصيب، ما له في الآخرة من نصيب، لأن المقصود من خلاق أي من نصيب. قال ولقد علموا لمن اشتراه، يعني لمن اشترى السحر، والساحر ومن تعلم السحر اشترى السحر، أي أخذ السحر سبحان الله وبذل توحيده عوضا، فالثمن هو التوحيد والإيمان بالله وحده، والمثمن هو السحر. ولهذا قال الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه، أي من دفع دينه عوضا عن ذلك الشيء الذي أخذه وهو السحر، هذا حظه ما له في الآخرة من خلاق. وهذه الكلمة منقولة من كتاب التمهيد لشيخ صالح، فهذا دليل على أنه كافر، والسحر كفر بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. فذكر قول الله جل وعلا من سورة النساء، ثم أعقبه بقول عمر رضي الله عنه، وهذا ذكره وعلقه البخاري في صحيحه، ووصله سعيد بن منصور في سننه، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إسناده قوي. فالشيخ رحمه الله ذكر هذه الآية من سورة النساء، وذكر تفسيرا لها عن عمر رضي الله عنه وعن جابر في المقصود بالجبت والطاغوت. ومطابقة هذه الترجمة للباب ظاهرة، من جهة أن الساحر طاغوت من الطواغيت، إذ كان هذا الاسم يطلق على الكاهن، فالساحر أولى، لأنه أشر وأخبث كما جاء في التيسير. فعلى تفسير عمر الجبت والسحر والطاغوت الشيطان، أي يؤمنون بالسحر والشيطان، هذا هو مقصود هذه الآية. لذا قال الطبري: قال: والصواب من القول في تأويل يؤمنون بالجبت والطاغوت أن يقال، قال: يصدقون بمعبودين من دون الله يعبدونهما من دون الله ويتخذونهما إلهي، وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له. هذا الذي ذكره الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ووجه الاستدلال من ذلك أن السحر من الموبقات، والموبقات هي التي توبق صاحبها وتجعله في هلاك وخسارة في الدنيا والآخرة، وهذه السبع هي أكبر الكبائر. وعطف السحر على الشرك بالله، ليس عطفا بين متغايرين في الحقيقة، وإنما هو عطف بين عام وخاص، فالشرك بالله يكون بالسحر ويكون بغيره، فعطف السحر على الشرك للتنصيص عليه، والسحر أحد أفراد الشرك بالله جل وعلا كما وجه ذلك الشيخ صالح. ثم ذكر الدليل الرابع، قال: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف. هذا الحديث رواه الترمذي والطبراني في الكبير والبغوي في معجم الصحابة والدارقطني في سننه وابن عدي في الكامل وأبو نعيم في معرفة الصحابة وغيرهم على كل حال. وهذا الحديث وقد مال الترمذي والذهبي إلى أن هذا من قبيل الموقوف. قال: وفي الصحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ذكره رحمه الله في هذه الأحاديث وفي هذه الآثار الأربعة معناها أن حكم الساحر وجوب قتله، لأنه يفسد في الأرض، كما قال تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالساحر مفسد في الأرض يجب قتله، وأيضا هو كافر والكافر يجب قتله، فإذا كان كافرا أصليا وجب قتله بكفره وإفساده، وإن كان مسلما ثم استعمل السحر وجب قتله لردته. والسحر ناقض من نواقض الإسلام كما ذكر ذلك الشيخ في نواقض الإسلام العشرة، قال ومنها تعلم السحر، وهذا ذكره العلامة الفوزان رحمه الله تعالى. وقد جاء في فتوى للجنة الدائمة قولهم إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته، إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا، وإذا ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، وإن لم يأتي في سحره بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف، والصحيح أنه يقتل حدا لردته. قالوا وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، قالوا لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، قالوا على كفر الساحر مطلقة لدلالة آية، هذه الآية على كفر الساحر مطلقة. قال ولما ثبت في صحيح البخاري قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قالوا فقتلنا 3 سواحر. ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، ورواه مالك في الموطأ. ولما ثبت عن جندب أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. هذا هو نص فتوى اللجنة الدائمة، وسقته لما فيه من هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أتبع هذه النصوص وهذه الأدلة أتبعها مسائل الباب، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة وسبق، الثانية تفسير آية النساء أيضا، قال تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، قال الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، نعم، الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصة بالنهي، وهذا مذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، السادس أن الساحر يكفر، والسابعة قال يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. هذه هي مسائل وهي واضحة جلية لما سبق بيانها في أدلة هذا الباب. نقف إن شاء الله جل وعلا عند هذا القدر، وعلى أن نواصل إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة، وذلك مع الباب الذي يليه، وهو قوله رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر، باب بيان شيء من أنواع السحر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.